قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الجديد من الفتاوى. أيها الأحباب الكرام، نبدأ بهذا السؤال الذي ورد إلينا. يقول السائل: هل ورد حديث في فضل صوم رجب وما فيه من الخير؟ نعم، هناك حديث يقول: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. لكن للأسف هذا الحديث ضعيف جدا، بل أورده ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، يعني المكذوبات على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الحديث لا يصح. وبعض الناس أيها الأحباب يصوم هذه الثلاثة أشهر كاملة، يصوم شهر رجب كاملا، وشهر شعبان كاملا، وشهر رمضان كاملا، ويظن أنه بذلك يتقرب إلى الله، وهذا خطأ. بل قال كثير من أهل العلم هذا بدعة. لماذا؟ لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا إلا رمضان. إذن من أراد أن يصوم رجب وشعبان يصوم الشهر إلا قليلا، أو يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا أفضل الصيام. يريد أن يصوم رجب وشعبان يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوما ويفطر يوما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في البخاري: أحب الصيام إلى الله صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. إذن صيام الثلاث أشهر وراء بعض هذا مخالف للسنة. طب معنى اتصال، تفضل أخونا محمد، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمحت الشيخ بخصوص الطلاق.
نعم.
أول طلقة قلت للزوجة لو ما جيتيش من بيت والدك لحد النهاردة الساعة كذا تبقي طالق، ودي كانت أول طلقة. ورحت للشيخ تاني يوم، هي طبعا ما جيتش كسرت نزلت اليمين، قال لي أنت تعمل كفارة ما تحتسبش طلقة. الطلقة التانية كان طلاق صريح. الطلقة التالتة
صريح، يعني قلت لها أنت طالق؟
آه. والطلقة التالتة كانت بورق على يد مأذون. بس احنا دلوقتي عايزين نرجع لبعض عشان في اولاد بقالها 11 سنه جواز وكده. بس اول طلقه فعلا ما تتحسبش، اللي هي كان معلقه وكانت نيتي فيها التهديد بس مش الطلاق.
يعني السؤال بارك الله فيك عن الطلقه الاولى.
أيوة.
لو ما جاتيش الساعه كذا تكوني طالق.
ايوه.
ولما ما جاتش انت رحت للشيخ وافتاك.
تمام.
ماذا قال لك؟
قال لي كانت نيتك ايه؟ قلت له كان نيتي تهديد، انا ما فكرتش ان انا اطلق ابدا وكده، كان نيتي تهديد. قال لي خلاص كفاره 10 مساكين وكده، وعملت الموضوع ده هو الكلام ده هو وخلص الموضوع.
يعني الشيخ قال لك هذه لا تحسب طلق.
ايوه.
وكان شيخ تثق فيه من مسجد او كذا.
تمام.
على كل حال المساله اختلف فيها العلماء، وانت على حسب من افتاك.
طيب
ان شاء الله. ايوه، فهو على حسب من افتاه في هذه المساله. تفضل معنا من؟ الأخت أم باسم.
باسمة. أيوة، السلام عليكم.
تفضلي يا أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله.
والله كنت بسأل ساعتك حضرتك الشيخ عن موضوع صغير كده. كان زوجي ساعات صراحة بيتفرج على حاجات في النت ومواقع وحاجات كده يعني. وساعات كان بيطلب مني حاجات أثناء المعاشرة الزوجية، حاجات أنا ما بقدرش أعملها. فهل دي حلال ولا حرام؟ أو يعني لو أنا رفضت إن أنا أعملها هل ده حرام ولا؟
في أشياء تجوز وأشياء لا تجوز. إذا طلب شيئا مباحا شرعا فيجوز، وإذا طلب شيئا ليس مباحا فيحرم. ثم أنا أسأل سؤال: هذا الذي رزقه الله عز وجل زوجته ليفرغ شهوته في الحلال أكرمكم الله، ما الذي يجعله ينظر إلى هذه المناظر القبيحة الخبيثة في النت؟ فإن هذا أمر يحزن جدا، ترك الحلال ليرى ويشاهد الحرام. فنقول يا أخي اتق الله، فإن المناظر التي تراها عينك سوف تعرض عليك يوم القيامة وتكتب في ميزان سيئاتك، فاتق الله عز وجل وراقب الله الذي يراك. يمكن أن يبتلى الإنسان بمرض فيظل طريح الفراش لا يستطيع أن يأتي الحلال ولا الحرام، فأنا أنصح أخانا الكريم أن يتقي الله عز وجل، وانصحي أختنا بينك وبينه، وحاولي تقطع النت ده تماما، تفصلي تماما دام كان سببا في فساد زوجك فحاولي تقطعيه تماما، بارك الله فيك. نعم أيوة معنا اتصال، تفضل. أيوة
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش هطول عليك يا شيخ، بس الموضوع يعني يهمني وأتمنى أن حضرتك تفيدني فيه وتساعدني يعني.
تفضلي يا أختنا.
الحمد لله أنا متقاربة إلى الله في العبادات وكده، وكنت بصرف منفق على بنت يتيمة لغاية ما تزوجت، واتقطعت عنها 12 سنة. بعد 12 سنة جاني هاتف وأنا نايمة إن انقذي فلانة، فقمت دورت على النملة وكلمتها، فلقيت فعلا جوزها هجرها هي وثلاث أطفال بدون أي عائل، وباعت عفش بيتها وهم كانوا في مدارس خاصة، فمش عارفة أعمل إيه. فحاولت أساعدها، كان معايا مال ساعدتها وجبت من الناس وساعدتها، والسنة اتقضت، بس مش عارفة السنة دي هتتقضى إزاي. فبدأت يعني ألجأ لربنا بركعات وحاجات اللي هي بتجيب الرزق، طلبت قلت ربنا أنت هات الرزق. هي رافضة إنها تروح لجهة اللي بتساعد، لأن يعني مش عايزة تفضح ولادها في البيت وكده، وهم ناس كويسين يعني، كانوا كويسين مش فقراء بيشحتوا يعني يروحوا الجهة تساعدهم زي رسالة وزي الكلام من ده زي الجمعيات الخيرية. فقالت لي مش هاخد غير منك انت وانت تتكلي على الله. فبدأت أدعي لها في كل صلاة وفي صلاة الوتر يعني المهم بتقرب لله، بس مكسوفة منه يعني، بتقرب لله بالاستغفار بحوالي 100,000 مرة، وبتقرب لله ب 100 ركعة في اليوم علشان يعني يرزقها. فهل أندر بندر نذر ان يا رب لو رزقتني هصلي 100 ركعه، فلما بيرزقني بصلي 100 ركعه، فهل حرام ان انا اشترط على ربنا ان هو لو رزقني اصلي له ال 100 ركعه دول، ولا اتقرب ليه بال 100 ركعه؟ ده سؤال. السؤال الثاني، هل ربنا ممكن يتفضل على العبد بسر بينه وبينه ما ذكرش في السنه ولا القران، زي مثلا رؤيه الرسول حقيقه وشم ريحه عطر المسك بتاعه، او بحاجات معينه ما اقدرش اقولها في الدين؟ فهل ممكن، لان الناس بتكذبني يعني القريبين مني كذبوني، فهل ممكن ربنا يبقى فيه فضل بينه وبين العبد ما حدش يعرف الاسرار دي الا هو؟ شكرا يا شيخ.
شكرا لله. طيب نجاوب اختنا الكريمه، نقول بالنسبه للامر الاول بارك الله فيك، واسال الله ان يجعله ميزان حسناتك حينما كفلت هذه اليتيمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين، أي قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، فأبشري أبشري يا أختنا الكريمة. الأمر الثاني، اعلمي أن الله عز وجل خزائنه ملأة ولا تنفد خزائنه أبدا، أكثر من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل سوف يرزقك ويرزقها إن شاء الله تعالى. مسألة النذر، تقول يا رب إن رزقتها سأصلي لك 100 ركعة، هذا النذر مكروه، العلماء يقولون هذا نذر مكروه، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج به من البخيل. فأنت تقرب إلى الله عز وجل وادعوه وتضرع إليه، ولا تنذر هذا النذر المكروه. أما بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة وليس في المنام، على الحقيقة، فأنا أقول لك يا أختنا الكريم، نعم بعض الناس قد يقوم يصلي بالليل فيرى يشم رائحة طيبة ويرى صورة رجل حقيقي لابس أبيض فأبيض وشيء من هذا القبيل، ويدعي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يدعي أنه ملك من الملائكة ونحو ذلك، وهذا يا أختنا الكريمة ليس صحيح. إنما الذي يفعل ذلك شيطان يتمثل يلبس أبيض ويجي في صورة واحد لابس أبيض ويقول لك أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنا ملك من الملائكة، لأن الرسول لا يرى على حقيقته في الدنيا، انتهى، توفي النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ادعى رؤيته فعلا هذا ليس الرسول على الحقيقة، لكن من ادعى رؤيته في المنام فهذا صحيح، هذا صحيح. فأقول لك هذا الأمر، لا تقول سر ولا أخبر بأحد، لا، إذا جاءك مثل هذا اتصل بأحد العلماء وقول له رأيت كذا وكذا وكذا، يفسر لك المسألة، لأنه ممكن الإنسان يضل. عبد القادر الجيلاني رحمه الله، هذا العابد الزاهد التقي الورع، يحكي عن نفسه يقول كدت أن أضل ليلة، قالوا ماذا رأيت؟ قال كنت أقيم الليل في غرفة مظلمة، ثم رأيت عمودا من النور أضاء الغرفة حتى كاد أن يخطف بصري، ثم سمعت صوتا يقول يا جيلاني أنا ربك افعل ما شئت، فقد بلغت ما بلغت وقد غفرت لك. تصور هذا الموقف لواحد، وهذا سر من الأسرار لا يخبر به. قال الجيلاني اخسأ يا ملعون، اخسأ يا ملعون. قال فتقطع الضوء واختفى. قالوا له كيف عرفت أن هذا شيطان؟ الجيلاني عالم. قال عرفت لأنه لم يقل أنا الله، قال أنا ربك. الأمر الثاني قال أحللت لك كل شيء. أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة أفضل الأولياء ولم يحدث لهم مثل هذا، فعلمت أنه شيطان يريد أن يضلني. فنقول يا أختنا الكريمة إذا ظهر شيء من هذا لابد أن تخبر العلماء بحقيقة الأمر، يقولين فعلا هذا حق أم هو باطل. بارك الله فيك. نعم، معنى اتصال. أيوة، من مدام هدى؟ تفضلي يا أختنا مدام هدى، تفضلي. نعم تفضلي يا أختنا أم إسلام. طيب أم إسلام،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا سيدة عمري 55 عاما، والدي الله يرحمه سكننا عبارة عن أوضة بالإيجار في مكان مشترك، فوالدتي توفت وأنا صغيرة وأبي تزوج، فأنجب من زوجة أبي والدين، فأنا وأخي شقيقي يعني خرجنا من هذا المكان يعني بحكم الزواج والتفريق الدنيا يعني، بس أنا أبرهم دائما يعني والدي متوفي من أكثر من 25 عاما، وأنا أبر إخواتي من الأب وأبر زوجة أبي. فهذا المكان في الوقت الحالي بيتباع، فهل لي أنا وأخي شقيقي جزءا من حق المكان دوت، ولا الحق يرجع لزوجة أبي وأولادها اللي هم إخواتي من الأب؟ فأفيدني جزاك الله كل خير.
وهذا المكان يا أختنا كان ملكا لأبيك؟
إيجار
كان أبوك،
والعقد باسم أبي.
عقد إيجار.
أيوة،
إيجار قديم.
إيجار قديم، هي عبارة عن غرفة إيجار 2 جنيه. فأنا دلوقتي عرفت إن هو المكان ده بيتباع، هم طالبين في الغرفة ديت 60,000 جنيه
اللي هم إخواتك دول.
كل الناس يعني هي إيوت شركة، كل جيراننا باعوا بهذا الثمن.
طيب أجيبك إن شاء الله. طيب ناخد سؤال أختنا هالة أولا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك يا شيخ، بس في 3 أسئلة عايز أسألهم لحضرتك.
تفضلي.
أول سؤال، أنا يعني متجوزة بقالي 2 سنين، بس زوجي وأخويا على خلاف مع بعض. هو زوجي ما عملش لأخويا حاجة يعني، بس هو يعني قطعه لوحده. فدلوقتي أنا جايبة والدتي عندي في البيت، فأخويا يعني ما جاليش، ما دخليش البيت إلا عشان خاطر والدتي قاعدة عندي يعني. فيعني ساعات بيجيب إيه يعني شوية حاجات معاه كده لوالدتي، فجوزي قال لي لا أنا مش عايزه لما يجيب لك حاجة، فبدل ما تخليني أحلف إيه أحلف عليك إن هو ما يجيش خالص أو ما يجيبش لوالدتك حاجة، بس هو بيجيب وأنا مش عارفة هل هو كده مع حق ولا معهوش حق. ده أول سؤال. السؤال التاني، إن أنا عايزة أطلع صدقة على والدي الله يرحمه، فهل ينفع إن أنا أديها لزوجي وهو يعني يديها لناس غلابة أو حاجة، إن هو يعني يعرف ناس أكتر مني؟ ده السؤال التاني. التالت بقى، ان انا ان شاء الله عايزة اعمل سبوع لابني، فعايزة اعرف يعني هل يجوز ان انا اعمل له سبوع ولا ما يجوزش، ولا
انت تستطيع تعمل له عقيقة يا اختنا ولا لا؟
نعم
تستطيع تعمل له عقيقة تذبحي له؟
ما انا ان شاء الله هعمل عقيقة.
طيب.
بس انا طبعا جنب العقيقة هعمل سبوع، فانا عايزة اعرف بقى موضوع السبوع ده ينفع ولا ما ينفعش، ولا بيقولوا بقى سنة يعني سنة ولا مش سنة، وبقى في تبييت وفي مش عارفة واحد حالق كده ما يخشش على يعني، وواحدة من شايلة لحمة ما تخشش على عايزة افهم يعني بس الموضوع ده.
ماشي ان شاء الله.
سمحت يعني ممكن.
الاخت ايمان. نعم.
الو.
اتفضلي يا اختنا.
لو سمعت حضرتك شيخ، متعايزة حضرتك يعني كان سؤال بس باختصار ان شاء الله.
كيف ايه؟
هل يجوز لي انا الدورة الشهرية بتجيلي بتقعد عليا اسبوع او 8 ايام، ممكن 10 ايام بالكتير، فهل يجوز لي ان انا ممكن اخد حاجة ترفعها خلال شهر رمضان، لان انا كده هصوم فترة هفطر فترة كبيرة في شهر رمضان. والسؤال التاني، هل الميت بعد ما بيموت بيحس بينا او بيسمعنا، او مثلا لو احنا رحنا زرناه او كده بيسمعنا او الكلام ده.
طيب شكرا، اجاوبك ان شاء الله تعالى. نرجع الى اسئلتنا بالنسبه لاختنا طيب معنا ام طارق من فلسطين، ناخذها. تفضلي يا ام طارق. نعم تفضلي يا اختنا الكريمه، قولي السلام عليكم.
الو.
ايوه
الو.
نعم يا اختنا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا ام طارق من فلسطين.
اهلا وسهلا، مرحبا بكم. تفضلي سؤال.
احكي لك يا شيخ سؤالين.
تفضلي.
في عندي بنت في المدرسه، والبنت هاي في المدرسه اكملت الدرسين وضربتها يعني انا. لما نزل ابوها علي اني ضربتها حلف طلاق مني انها ما بترجع الثانية على المدرسه، والبنت بدها ترجع يعني على المدرسه، وحلف طلاق مني يعني في ان بطلاقي او برجوع البنت على المدرسه. والسؤال
ماشي تفضل.
السؤال أكيد. الثاني يا شيخ. السؤال الثاني، في برضه في له ولد في الجامعه، والولد هذا دفعنا عنه بسن دراسي، وطلع الولد مش باقي يقرا ولا باقي يعمل اي حاجه. لما اكتشف ابوه ان الولد بكراش ولا باقي عامل اي حاجه، هو بقى ما في السكن يعني في رام الله، لما روح على الدار على البيت الناس حكى له صار انك ممنوع ترجع على رام الله، بدك تدش رام الله والسكن برام الله وبعد وتقعد عندك الدار. كان يعني صار كل الولد ابني اني انا مبسوط بشغلي، طالع من الجامعه وبشتغل هنا في رام الله، وقال له انا مبسوط بشغلي ورجع على رام الله على شغله. كان حلف ابوه طلاق اذا بترجع على رام الله بتكون هاي الدار محرمه عليك تفوتها طول ما انا عايش. والولد بعد شهر صار اهله يحكي عليه لجوزي وصاروا يقولوا له بشرب بيع ابنك منك ورجع ابنك على الدار. وبعد شهر الولد رجع على الدار يعني، وبعرف شو الحل يعني بهذا الاشي.
حينما حلف زوجك
يمين انك ما
حينما حلف زوجك ماذا قال؟ ما هي الكلمات التي نطق بها؟
قال له إذا بتروح على رام الله وبترجع على رام الله هناك ممنوع محرم عليك الدار اللي أنا عايش بيها. بس ما كان ليش أنا بالنسبة لي أنا لزوجته إني طالق. قال لابنه إذا بتروح وبترجع على رام الله هاي الدار اللي أنا عايش بيها محرمة عليك تفوتها طول ما أنا عايش. والولد رد رجع،
غاب شهر
ورد رجع.
طيب أجاوبك إن شاء الله بإذن الله. طيب أم محمد من الإمارات تفضل. طيب خلاص. طب ناخذ معنا ناخذ الأسئلة قبل أن ننساها. الحاجة أم إسلام 55 سنة، عندهم غرفة بالإيجار وبتباع هذه الغرفة الآن، هل لهم حق فيها ولا لا؟ الحقيقة يا أختنا إذا كان هناك ملك لأبيك، فالأب إذا توفي يكون هذا الملك بين أبنائه الذكور والإناث، زوجته لها الثمن والباقي للذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن الإيجار القديم هذا لا قيمة له، الإيجار القديم بمجرد موت المستأجر غالبا بينتهي خلاص، أبوك اللي كان مستأجر باسمه مات، إذا لا يجوز له أن يأخذ مالا ولا ورثته يأخذون مالا من صاحب الإيجار، يرجع مباشرة إلى المالك. فإذا اضطر المالك لدفع مال فهذا المال سحت، لا يجوز أن تأخذي منه شيئا، فلا ترثي في هذا الحرام شيئا، وتنصحيهم ألا يأخذوا شيئا من هذا، بارك الله فيك. ننتقل إلى أختنا الأخت هالة، تقول زوجها مقاطع أخوها، وأخوها أحيانا بيحضر بعض الأشياء. قولي لأخيك لا تحضر شيئا حتى لا تحدث بينك وبين زوجك شيئا، لأن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأخ. فقولي له يعني لا تحضر معك أشياء حتى لا تغضب زوجي، وإذا أحضر أشياء خبيها بعيد عن زوجك وتصرف فيها بعيد عنه. أيضا هل يجوز أن تعطي زوجها مالا يخرجه للمساكين على روح أبيها؟ نعم يجوز إذا كان زوجك يعرف أناسا فقراء أو مساكين. تقول كيف أعمل سبوع لابنتي؟ يا أختنا الكريمة السبوع بهذه الطريقة بدعة منكرة، بل هي كما قال العلماء تشبه بالكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم كما رواه أبو داود وهو حسن بشواهده. لكن أنت ما شاء الله تبارك الله تقولي أنك ستطبقين السنة وتعملين عقيق، والعقيقة هذه ذبيحة تذبحي عن الولد وتفرقي منها على الجيران وتعزم الناس، هذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما العزول السبوع ونحو ذلك فهذه من عادات الكفار. أختنا إيمان تقول هل الميت يشعر بنا؟ لا أعلم حديثا صحيحا في أن الميت يشعر بنا. هناك حديث لا يمر رجل على قبر رجل كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا رد عليه السلام، لكن هذا حديث ضعيف. دورته الشهرية تزيد 10 أيام، هل يجوز أن تأخذ حبوبا لمنعها في رمضان؟ من حيث الجواز يجوز إذا لم يترتب على ذلك ضرر، لكن الأفضل والأولى أن تتركيها كما هي وتقضي هذه الأيام في أوقات أخرى وتترك الأمور طبيعية، وأنت معذورة أمام الله عز وجل وتأخذين أجر الصيام بالنية. أختنا أم طارق من فلسطين أو تقول إن زوجها حلف على أختنا تقول من فلسطين تقول إن بنتها في الجامعة أبوها حلف بالطلاق ما تروح الجامعة، ماذا تصنع؟ خلاص تسمع كلام أبوها وتجلس، لأن الجامعة بالنسبة للبنات ليست شيئا مهما، الجامعات والتعليم وكذا للصبيان لا سيما الجامعات عندكم مختلطة في الغالب، فأصلا ذهاب البنت إلى الجامعة المختلطة حرام لا يجوز من غير ما يحلف هو، فالأولى جلس البنت في البيت ما دام حلف بالطلاق، وإلا لو حلف بالطلاق فالمسألة قد تقع على كلام جمهور أهل العلم تقع طلق. أما بالنسبة لابنك هو لم يحلف بالطلاق، قال له تحرم عليك الدار إذا رحت في العمل، والولد راح في العمل كان المفروض يسمح كلام أبيه ويسترضيه قبل أن يذهب، أما وقد ذهب فعليه أن يسترضي والده وأن يرجع إلى البيت مرة أخرى، لكن يمين التحريم بسيط وسهل يمكن أن يكفر عنه كفارة يمين، بمعنى أن يطعم 10 مساكين، الوالد يطعم 10 مساكين 10 كيلو أرز أو 5 كيلو أرز واثنين كيلو بطاطس أو 2 كيلو عدس 2 كيلو لحم، يوزعهم على أسرتين، أسرة 5 وأسرة 5، إطعام 10 مساكين، فإن لم يستطع فصيام 3 أيام وتنتهي القصة ويأتي الولد وليس هناك شيء إن شاء الله. نعم معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أختنا أم فيصل تفضلي. الله يسلمك وبارك فيك.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول بالنسبة للي بيحلف كثير. يعني أنا دائما بحلف. وفي أيام بكون قاصدة وأيام ما بكون قاصدة، شو تفرق الحلف؟
تحلفي على شيء في المستقبل.
بحلف على شيء
في المستقبل
وما بيصير، يعني ما بحققه.
طيب هذا السؤال الأول،
شو كفارة؟ أنا بعرف إنه إطعام 10 مساكين أو صيام. المضبوط إنه الصيام بس، يعني إذا ما طعمينا 10 لازم نصوم ولا لا؟
طيب هذا السؤال الأول، والثاني؟
السؤال الثاني يا شيخ، إذا الواحد استفتى في مكان، استفتى شيخ في قضية بمكان معين وما ارتاح، مش انه ما ارتاح، ما يعني كان في عنده شك بهالفتوى ورجع استفتى شيخ اخر، ممكن ياخذ فتوى الشيخ الثاني؟
طيب اجيبك ان شاء الله.
شكرا لك يا شيخ.
شكرا لله. بارك الله فيك. معنا اتصال. نعم.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سمحت لي سؤالي فضلت الشيخ.
تفضلي يا اختنا.
انا امي سيده كبيره مسنه عندها 65 سنة ووقعت واتكسرت عندها عظمة الحوض، مفصل الحوض، وممنوع من الحركة لمدة 4 شهور. طب بالنسبة للصلاة هتصلي ازاي وهي يعني هتبقى معظم من الأوقات مش تحرك؟
طيب
فياريت تفيدني حضرتك عشان هي مش عايزة تقطع الصلاة.
حاضر أجل.
شكرا لحضرتك.
شكرا لله بارك الله فيك. نقول أختنا الكريمة الأخت مفيصل التي تحلف، نقول يا أختنا الكريمة لو حلفت على شيء في المستقبل والله لا أفعل كذا ثم لم تتمكني من فعله، فرب العزة تبارك وتعالى بيّن أن الكفارة على الترتيب، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذا تطعمي 10 مساكين، 10 كيلو رز أبيض، 2 كيلو بطاطس، 2 كيلو لحم، 2 كيلو سمك، توزعهم على 10 مساكين. نمرة 2، لم تستطيع، إذا كنت عاجزة عن الإطعام في هذه الحالة تصومي 3 أيام، لكن لو تستطيع تطعمي لا يجوز الصيام. أما بقية الأسئلة سنأخذها إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقبل الفتاوى أيها الأحباب الكرام. نقول لأختنا السيدة الكبيرة 65 سنة، انكسرت عظمة الحوض، نسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها يا رب العالمين. يا أختنا الكريمة عليها أن تصلي، لا يجوز ترك الصلاة، تتطهر إن استطعت تجيب لها ماء وتتوضأ تفعل، وإن لم تستطع تتيمم وتصلي، حتى ولو نزل البول أكرمكم الله، حتى لو كان ثيابها ملوثة بالبول، إن استطعت أن تغير لها ثيابها تصلي. يمكن أن تجمع بين الصلاتين، يعني تؤخر صلاة الظهر شيئا ما وتقدم صلاة العصر، فتصلي الظهر في آخر وقت الظهر ويؤذن أذان العصر فتصلي العصر، وتفعل ذلك مع المغرب والعشاء، وتصلي الفجر بوضوء. حتى لو لم تستطيع أن تفعل ذلك تصلي الصلاة في أوقاتها، حتى لو كان هذا نازلا منها. فالمرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي مستحاضة، الدم ينزل منها ليل نهار، وأمرها أن تصلي وقال توضأ لكل صلاة، يعني تصلي والدم ينزل منها. فأقول يا أختنا لا تترك الصلاة، بارك الله فيك، تصلي على حسب حالها. أما بالنسبة لأختنا لا تقول لو استفتت شيخ فشكت في فتوى واستفتت آخر هل يجوز أن تأخذ بفتوى الآخر؟ نعم، استفت الأعلم والأوثق لديك، يعني إذا كنت تثقين في شيخ وفي علمه استفتيه وخذي بفتواه، بارك الله فيك. جاءنا أسئلة. السؤال الأول، هل القرعة أصل في السنة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى غزوة قرع بين زوجاته 9، والتي تنزل تقع عليها القرعة يأخذها معه في السفر. صوت المرأة عورة أم فتنة؟ هل يجوز للمرأة أن تقرأ في الصف أمام الشيخ أو تقرأ أمام الشباب في الصف؟ لا يجوز لمثل هذا. المرأة بارك الله فيكم لا تتكلم مع الرجال إلا لحاجة وبقدر الحاجة. أما قراءة القرآن فلا تجوز أمام الشيخ ولا أمام أحد، لأن قراءة القرآن تحتاج إلى تجويد وترنيم وترقيق في الصوت، وهذا خضوع في الصوت. قال تعالى ولا تخضعن بالقول فأطمع الذي في قلبه مرض. فنقول يا أختنا الكريمة لا تفعلي هذا، بارك الله فيك. الصور الفوتوغرافية والتماثيل أرجو الفرق بينهما. نقول هل أستطيع صنع فراشة على شاشة الكمبيوتر أم أنه من التصوير؟ لا من التصوير يا أختنا الكريمة، سواء كان تمثالا أو صورة مرسومة باليد أو على الكمبيوتر أو ملقوطة بالكاميرا، فإن التصوير محرم، لما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها ويقال أنفق فيها الروح وليس بنافخ. لكن ماذا يصور الإنسان؟ يصور الشجر والحجر والسيارات والعمارات وما لا روح فيه، كما قال ابن عباس في البخاري صور الشجر وما لا روح فيه. وهذا التحريم ليس قاصرا على التماثيل فقط، ليس قاصرا على التماثيل، بل هو في جميع الصور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. فالصورة تعم وتشمل كل صورة، استثنى العلماء الصور لحاجة كالبطاقة والجواز ونحو ذلك، بارك الله فيكم. عندنا أسئلة. طيب معنا هنا سؤال أخير نأخذه إن شاء الله تعالى. تقول السائلة هل يجوز أن أدفع زكاة مالي على القريب الفقير أو الأيتام ذوي القرابة أم لا؟ نعم يجوز، بل هو الأفضل. إذا أردت أن تخرج زكاة مالك أول ما تنظر انظر في أقاربك، إخوانك وأعمامك وخالاتك وأخوالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي وحسنه. صدقة وصلة، يعني الإنسان استولى الأقارب في إخراج الزكاة والصدقات، والأجر لهم مضاعف، بل في الهدايا أيضا الأجر لهم مضاعف عن الغريب. أيها الأحباب الكرام، أنا لا أريد أن أطيل عليكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.